الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الفتح مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذه الآيات فيها بيان شيء من مقاصد إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين مقت للبشرية، فقد جاء في صحيح مسلم أن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا اليهود والنصارى الذين كانوا لا يزالون متمسكين بآثار النبوة، أما من عداهم فأهل للمقت والسخط الإلهي. فمقتهم، عربهم وعجمهم، فبعث فيهم محمدًا صلى الله عليه وسلم ليرفع عنهم مقته بهذا الرسول وبما أنزل معه. ولما بعثه في مكة وعانده أهل مكة، قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فكان مانعًا من نزول العذاب في مكة ما دام هذا الرسول صلى الله عليه وسلم موجوداً بين ظهرانيهم. هذا الرسول بعثه الله عز وجل نعمة مسداة إلى هذه البشرية، رحمة أهداها إلى هؤلاء البشر، وأخبرهم في هذه الآيات لماذا بعثه: إنا أرسلناك شاهداً لتكون شاهداً على هذه الأمة، من أطاعك ومن عصاك. إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً بالجنة لمن اتبعك، ونذيراً بالنار لمن خالفك وعصاك، ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. التعزير معناه التفخيم والإجلال والإكبار والتوقير، لتعزروه وتوقروه. والكلام في هذين الفعلين عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند كثير من المفسرين، ومنهم شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى. من مقاصد إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون محلاً للتوقير، أن يكون محلاً للإجلال والتكبير والتفخيم والتعظيم، لأنه يستحق ذلك عليه الصلاة والسلام، يستحق، لأنه الخير كله، لأنه صلى الله عليه وسلم مفتاح الخيرات في الدنيا والآخرة. فما من خير أصاب الناس في دنياهم إلا بسبب بعثته، وما من خير يرجوه عند الله إلا باتباعه والإيمان به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا الرسول يستحق على هذه الأمة أن تعظمه، أن توقره، أن تجله، أن تعظم من شأنه عليه الصلاة والسلام، وهذا التعظيم يتجلى في مظاهر كثيرة، التعظيم الحسي والتعظيم المعنوي. وقد ضرب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أروع الأمثلة في تعظيم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعظيم كل ما من شأنه أن يتصل بهذا الرسول، حتى اسم هذا الرسول، الاسم الذي يتسمى به محمد صلى الله عليه وسلم كان موضع إجلال وتكبير من الصحابة. في صحيح مسلم من حديث جابر قال: ولد لرجل منا، يعني للأنصار، ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم نبينا، ممنوع عليك أن تسمي بهذا الاسم لأنه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ندعك تسمي باسم نبينا. فذهب الأنصاري بولده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره القصة، فقال له عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، تسموا بمحمد ولا تتكنوا بأبي القاسم. وحملها كثير من العلماء على حياته صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث هذا الإجلال العظيم من الأنصار لاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنعهم أن يتسمى أحد بهذا الاسم، ناهيك بعد ذلك كيف حالهم مع رسول الله في سائر أمورهم. لقد ضرب الصحابة أمثلة عظيمة بها سبقوا هذه الأمة في الفضل، وبها نالوا الدرجات العلى عند الله بسبب توقيرهم لدين الله، بسبب تعظيمهم لرسول الله، ليس بشيء آخر، فإنهم يعملون كما يعمل غيرهم، ولكن الله خصهم بصحبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه في قلوبهم من الخير والتعظيم. كلنا يعرف قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في مرض رسول الله، مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري وغيره، مرض الرسول فصلى أبو بكر بالناس فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم خفة، فخرج ليصلي مع الناس، فجاء المسجد فوجد أبا بكر يصلي بالناس، فأشار إلى أبي بكر أن اثبت في مكانك لا تتأخر، يريد أنه سيصلي مأموما وراء أبي بكر رضي الله عنه. فلما رأى أبو بكر رسول الله تأخر من مقامه، تأخر ليصلي الرسول إماما. ولما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم إماما وفرغ من صلاته قال لأبي بكر: ما منعك يا أبا بكر أن تثبت في مكانك؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنا حتى أصلي إماما ورسول الله ورائي؟ بهذه الأعمال نال هؤلاء الرجال هذه المراتب بتعظيمهم للرسول صلى الله عليه وسلم. من تأخر إسلامهم منهم بعد عناء طويل، بعد عناد طويل، عمرو بن العاص أسلم في أوائل السنة الثامنة من الهجرة، بعد 8 سنين من الهجرة، في أوائل السنة الثامنة أسلم قبل فتح مكة بقليل، ولحق بالمدينة مهاجرا، وعاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من عمر الرسول. لما جاءت الوفاة عمرو بن العاص قال: والله لو سئلت أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطقت، لا أستطيع أن أصف شكله وهيئته وكيف كان، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، ما كان ينظر إلى وجهه ولا يستطيع أن يملأ عينه من رسول الله، ولذلك لا يقدر أن يحيط بأوصافه إذا طلب منه أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأمة التي قام عليها الإسلام أول ما قام، أمة عظمت هذا الرسول فنالوا الفلاح الذي وعدهم الله تعالى به في سورة الأعراف، قال سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين عظموا هذا الرسول وقروه وأجلوه وأنزلوه منزلته، هؤلاء هم المفلحون. والفلاح معناه الفوز بخير الدنيا والآخرة والنجاة من مكارههما، فمن عظم هذا الرسول واتبعه فاز هذا الفوز وأفلح هذا الفلاح. الأمة اليوم بحاجة إلى أن تراجع موقفها من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سنته، وتعظيم ما جاء به هذا الرسول عليه صلاة الله وسلامه. اليوم للأسف معركة كبيرة تدار وسط هذه الأمة للتشكيك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، للتشكيك بمصادر هذه السنة، البخاري ومسلم والسنن وغيرها من كتب السنة، حملات مسعورة تهدف إلى مساواة الرسول بغيره من الناس، وأن كلامه ككلام غيره، وأنه لا يستحق شيئاً من الطاعة المطلقة، إلى غير ذلك من معاول الهدم التي يراد بها هدم هذا الدين. والأمة بحاجة أن تربي أبناءها وبناتها على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس كغيره من الناس. محمد صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من البشر، الله الذي خلقه، الله الذي أرسله، الله الذي أوجده ومن عليه، عامله معاملة خاصة ميزه بها عن غيره من البشر. واقرأوا القرآن لتروا كيف خاطب الله محمدًا صلى الله عليه وسلم، لم يذكره في القرآن كله باسمه محمد عليه الصلاة والسلام، لم يخاطبه باسمه محمد كما خاطب موسى وعيسى ونوح وغيرهم من الأنبياء، لا يخاطب محمدًا إلا يا أيها الرسول يا أيها النبي. لم يقسم الله تعالى في كتابه بحياة أحد من خلقه إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، بحياة محمد لشرفها وعظيم مكانتها وأثرها. أخبر تعالى في كتابه بأنه رفع له ذكره: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفعنا لك الذكر، فلا يذكر الله كما قال قتادة إلا وذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم. لا يدخل إنسان الإسلام إلا إذا شهد بأن محمد رسول الله مع شهادته بأن لا إله إلا الله، ولا تصح خطبة خطيب حتى يقول في خطبته: أشهد أن محمد رسول الله. لا يصح أذان مؤذن حتى يقول في أذانه: أشهد أن محمد رسول الله. لا تصح صلاة مصل حتى يقول في تشهده: أشهد أن محمد رسول الله. أي إعلاء للذكر أعظم من هذا الإعلاء؟ ورفعنا لك ذكرك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أن يوقر، أهل أن يعزر ويفخم لما جاء به لهذه البشرية من الخيرات الكثيرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، من حق هذا الرسول وتعظيمه أن يطاع عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وأن ينتهى عما نهى عنه وزجر، وأن يصدق فيما أخبر، فهذا من آكد حقوقه عليه الصلاة والسلام. ومن مقتضيات الشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إيمان مؤمن حتى يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبه. وقد قرن الله تعالى طاعة الرسول بطاعته في عشرات المواضع من كلامه سبحانه وتعالى، فمن حق هذا الرسول أن يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أرسله الله ليطيعه الناس، وبشر الطائعين بالجنان، وبشر المعاندين بالنيران. من حق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتأدب معه، فلا يرفع رأي فوق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وغيرها من الآيات كثير في وجوب تعظيم الرسول وتقديم قوله على كل قول، وألا يرفع صوت ولا رأي فوق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما ترجع الأمة إلى هذا النهج وتقتدي بهذا الرسول وتعظم دينه وتتبع آثاره، فإنها موعودة بإذن الله بالنصر والفلاح والتمكين. وعلينا أن نعرف ما ينبغي أن نفعله في نصرة هذه السنة النبوية. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، يا قوي يا عزيز. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، نسألك يا الله بأسمائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تفرج عن إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.